بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله وسلم. قال: والأخبار مطلقة أو مطلقة في الرجل والمرأة كذلك، ويعبده أصالة البراءة، وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف. هناك نقطة لابد من استذكارها فيما سبق، وهي أنه بالأمس قلنا: ولا يستقر للمرأة ملك العمودين. قلنا بأن الآباء لعله يختص بالآباء دون الأمهات، وعندما راجعنا الشرائع وجدنا أن الأمر أيضا كذلك، يعني عندما يأتي إلى الرجل يقول الآباء والأمهات، وعندما يأتي إلى المرأة يقول لا يستقر ملكها على الآباء ولا يذكر الأمهات. ولكنه عندما راجعنا الروايات الموجودة في المقام أولا، وعبارة العلامة في التذكرة ثانيا، وجدنا أنه بالنسبة إلى المرأة أيضا يستثني الآباء والأمهات والأجداد والجدات. وعلى هذا الأساس فيكون المراد من العمودين يعني الآباء والأمهات وآباؤهما، يعني آباء الآباء يعني الأجداد والجدات كما تقدم فيما يرتبط بالرجل. ثم يضاف إلى ذلك الفروع وهم الأولاد وإن سفلوا. إذن المراد من العمودين يعني الآباء والأمهات. كلامنا لهذا اليوم انتهى إلى هذه النقطة. قال: والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك. كان الكلام بالأمس حول هذه المسألة، وهي أن هذه الأحكام التي ذكرناها للرجل وللمرأة، وهو أن الرجل إذا كان مالكا فإنه لا يستقر ملكه على هؤلاء الذين أشرنا إليهم فيما سبق، وأن المرأة إذا كانت مالكة فإنه لا يستقر ملكها على من ذكر فيما سبق. هل يشمل الصبي والصبية من هم دون البلوغ أو لا يشمل؟ يعني افترضوا بأنه كان هناك صبي كان ذكر ولكنه دون البلوغ، واشتري من ماله أباه أو اشتري من ماله أمه، فهل تعتق عليه على هذا الصبي أو لا تعتق؟ أو أنه كانت هناك صبية دون البلوغ، هنا اشتري من مالها أبوها أو أمها، هل تعتق على الصبية أو لا تعتق؟ قلنا بالأمس بأن عبارة المتن هي الرجل والمرأة، والرجل والمرأة لا يطلقان على الصبي والصبية. فكل تلك الأحكام التي ذكرناها من الانعتاق القهري إنما تختص بالرجل والمرأة، أما الصبي والصبية فلا توجد فيهما هذه الأحكام. قال: والذي يؤيد ذلك أولا أن عبارات الأصحاب جاءت بعنوان الرجل والمرأة، هذا أولا، وكذلك الروايات والأخبار أيضا عبرت بالرجل والمرأة، وهذا يؤيد. ثم عندنا دليل آخر يقول بأنهم لا يعتقون إذا كان المالك صبي أو صبية. لماذا؟ باعتبار انه نحن عندما اشترينا هذا الاب من مال الصبي، من مال ابنه الصبي، اشترينا هذا الاب من مال هذا الابن الصبي الصغير الذي هو دون البلوغ، دخل في ملك الصبي ام لم يدخل؟ انا ما قلنا بالامس بانه لا عتق الا في ملك. اذا دخل هذا الاب بعد الشراء في ملك الولد او في ملك الصبي الابن. الان نشك انه خرج او لم يخرج، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاء الملكية. اذا بالاضافة الى ان عنوان الرجل والمرأة لا يصدقان على الصبي والصبية، يوجد عندنا أصالة الاستصحاب، يوجد عندنا الاستصحاب. يقول بأن الأب لو اشتري من مال ابنه الصبي يعني دون البلوغ، أو من مال ابنته الصبية التي هي دون البلوغ، نستصحب بقاء الملكية. دخل في الملكية، ملكية الابن، ونشك أنه خرج أو لم يخرج، فنستصحب بقاء الملكية. فلهذا قال والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك، ويعضده أصالة البراءة كما يقول في الحاشية. هنا مقام الاستدلال بأصالة بقاء الملك، لا مقام الاستدلال بأصالة البراءة. لماذا لا مجال للاستدلال بأصالة البراءة؟ باعتبار أنه أصالة البراءة إنما موردها في الأمور التكليفية، وفيما يرتبط بالعتق فإنه يرتبط بالأمور الوضعية. إذن التفتوا لهذه النقطة، أصالة البراءة إنما موردها يرتبط إذن أصالة البراءة ترتبط بالأمور التكليفية، فلا معنى لأن نجريها في الصبي. لماذا؟ لأن الصبي لا يعقل فيه التكليف حتى، أو لا يجري فيه التكليف، ليس بمكلف حتى نجري البراءة فيه. جريان البراءة موردها ماذا؟ التكليف. الآن أشك بأن هذا واجب أو ليس بواجب، رفع ما لا يعلم. أشك أنه حرام أو ليس بحرام، رفع ما لا يعلمون. وفي المقام الصبي مكلف بشيء أو غير مكلف بشيء؟ غير مكلف بشيء، فلا معنى لجريان أصالة البراءة فيه. نعم يجري فيه الاستصحاب كما أشرنا إليه. فلهذا قال في الحاشية هنا مقام الاستدلال بأصالة بقاء الملك، لا مقام الاستدلال بأصالة البراءة، فإن الصبي لا يكون مكلفا بالعتق حتى تكون ذمته بريئة بالآصل كي تجري الأصالة المذكورة، لأن التكليف فرع البلوغ، والمفروض أن الموضوع في المقام لا يوجد فيه ماذا؟ بلوغ، بل هو صبي أو صبية. يبقى عندنا مسألة أخرى ذكرناها مرارا في الأبحاث السابقة، وهي أن الأحكام الوضعية هل تختص بالبالغين أو تجري في غير البالغين أيضا؟ الأحكام الوضعية هل تختص بالبالغ أو تجري في غير البالغ أيضا؟ ذكرنا مرارا أن الأحكام الوضعية لا اختصاص لها بالبالغين، وإنما الأحكام التكليفية هي المختصة بالبالغين. فلهذا في الرسائل العملية
الطفل لو أصاب يده بول تتنجس يده أو لا تتنجس؟ تتنجس يده. إذا أصاب يد الطفل دم تتنجس اليد أو لا تتنجس؟ نعم تتنجس. إذا كثر شيئا مرتبطا بالغير يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ نعم يكون ضامن. إذن القاعدة العامة أن الأحكام التكليفية مختصة بالمكلفين، ولكن الأحكام الوضعية لا ارتباط لها بالمكلفين، بل تشمل المكلف وغير المكلف، يعني الصبية أيضا. الآن سؤال، الانعتاق حكم تكليفي لو حكم وضعي؟ من الواضح أن الانعتاق ليس من الأحكام التكليفية، ليس من الواجبات، وإنما هو من الأحكام الوضعية. فإذا كان من الأحكام الوضعية يختص بالمكلف أو يشمل المكلف وغير المكلف؟ يكون شاملا للمكلف وغير المكلف معا. فلا فرق بين أن يكون المالك مكلفا رجلا، أو أن يكون غير مكلف صبيا، أو امرأة أو صبية. وصار المطلب؟ هذا الإشكال. الجواب، يقول صحيح نحن نقول بأن مقتضى القاعدة عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالمكلفين، ولكن إذا دل دليل عندنا أن هذا الحكم الوضعي مختص بالمكلفين أيضا نقول بالإطلاق أو نقول بالاختصاص؟ نقول بالاختصاص. هذه ليست أول قارورة كسرت في الإسلام. إطلاق يوجد، نعم، أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالمكلفين، بل تشمل المكلف وغير المكلف، الرجل والصبي والمرأة والصبية، صحيح. ولكن إذا دل عندنا دليل على أن هذا الحكم الوضعي بخصوصه مختص بالمكلف ولا يجري في غير المكلف، نقول بالاختصاص لو نقول بالعموم والشمول؟ نقول بالاختصاص. وفي المقام الروايات قالت بالاختصاص لو قالت بالعموم والشمول؟ قلنا أن الروايات أيضا أطلقت ماذا؟ الرجل والمرأة، والرجل والمرأة يشمل الصبي والصبية أو لا يشمل؟ لا يشمل. إذن صحيح مقتضى القاعدة، مقتضى الأصل الأولي، أن الأحكام الوضعية غير مختصة بالمكلفين، بل تشمل غير المكلفين أيضا. ولكن في المقام الأخبار عبرت بالرجل والمرأة، والرجل والمرأة لا يشملان الصبي والصبية. فلهذا التفت جيدا، هذه وإن كان هذا يريد أن يجيب عن ذلك الإشكال الذي أشرنا إليه من خلال هذه الجملة، وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف. صحيح أن الخطابات الوضعية لا تختص بالمكلفين وإنما تشمل غير المكلفين، ولكن في المقام يختص هذا الخطاب الوضعي وهو الاعتاق بالمكلف أو لا يختص به؟ نعم يختص به. إذن يريد أن يقول وإن كان مقتضى القاعدة أن الخطابات الوضعية شاملة لغير المكلف، ولكن في المقام نقول أن الاعتاق مختص بالمكلف. بأي قرينة؟ بقرينة الأخبار التي عبرت بكلمة الرجل والمرأة. نقطة، ولا تمنع الزوجين. هسه افترضوا بأن هناك زوجين، رجل وامرأة متزوجان، وأحدهما، طبعا توجد علاقة الزوجية، وأحدهما بنحو أو بآخر، ليس بحثنا في تلك النقطة بل في الكيفية، ملك الآخر، فهل تبطل الزوجية أو لا تبطل الزوجية؟ يعني زوج زيد وزوج هند، الزوج بكيفية بنحو من الألحاء صار مالكا لزوجته وهي مملوكة له، أو بالعكس أن الزوجة صارت مالكة للزوج والزوج مملوك لها، فهل تبطل الزوجية أو لا تبطل؟ هنا يقولون بأن الزوجية تبطل ويقوم مقامها علاقة ماذا؟ علاقة الملكية. الزوج مالك لزوجه والزوج مالك أيضا لزوجها. فلهذا قال ولا تمنع الزوجية من الشراء إذا كان المشتري زوجا رجلا وكان زوجا، أو إذا كانت المشترية أو المشتري امرأة وكانت زوجة، هل الزوجية مانعة من الشراء أو غير مانعة من الشراء؟ السؤال هذا، أن الزوجية تمنع أن أشتري أو لا تمنع أن أشتري؟ لا تمنع أن أشتري، ولكن الكلام أنه بعد أن اشترى الزوج زوجته أو اشترت الزوجة زوجها، علاقة الزوجية تكون باقية أو غير باقية؟ قالوا أن علاقة الزوجية بعد تبطل هنا. حتى لماذا؟ ما هو دليلها؟ دليلها يأتي بعد ذلك نشير إليه، ولكن المهم السؤال الأول أن الزوجية مانعة من شراء أحدهما للآخر أو لا؟ الجواب ماذا؟ ليست مانعة. السؤال الثاني، أنه إذا اشترى أحدهما الآخر تبطل علاقة الزوجية أو لا تبطل؟ الجواب نعم، تبطل علاقة الزوجية وتقوم بينهما علاقة الملكية. إذا قامت بينهما علاقة الملكية، أنتم تعلمون بأنه الزوجية كانت لها أحكام، من أحكامها أن الزوج يمكنه أن يطأ زوجته، أن يجتمع مع زوجته. الآن عندما بطلت علاقة الزوجية، هذا جواز الاجتماع باق على حاله أو لا؟ يقول إذا كان المالك هو الزوج والمملوكة هي المرأة والزوجة، نعم، لأنه سابقا كان يطأها أو يجتمع معها بالزوجية، هنا يجتمع معها ماذا؟ بالملكية، كما قالت الآية المباركة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن كما أن علاقة الزوجية تجوز للرجل الاجتماع مع المرأة، كذلك علاقة المالكية تجوز للرجل أن يجتمع مع مملوكته. بس لو عكسنا، يعني أن المالك ليس هو الزوج وإنما المالك هي الزوجة، فهل يجوز للرجل أيضا أن يجتمع مع المرأة أو يجوز لها أن تجتمع مع مملوكها أو لا؟ الجواب لا، كما سيأتي بيانه بعد ذلك، من أنه إذا كانت المرأة مالكة لشخص فهذا لا يجوز لها الاجتماع معه. إذن التفتوا جيدا، هنا ظهرت ثمرة مهمة، وهو أنه إذا كان المالك هو الرجل صحيح بطلت علاقة الزوجية ولكن علاقة الملكية وحصلت علاقة الملكية، ولكن هذه لا تؤثر شيئا. طبعا لا تؤثر من جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع، ولا لها أحكام أخرى. أما إذا كان المالك هي المرأة واشترت زوجها فتبطل علاقة الزوجية ويترتب على ذلك عدم جواز الاجتماع. فلهذا قال ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل الزوجية ويقع الملك بدلا عن علاقة الزوجية. هنا فإن كان المشتري الزوج استباح الزوجة بالملك يعني بسبب الملكية، أما وإن كان المشتري الزوجة، وإن كانت هذه أنثى باعتبار الخبر، وإن كان المشتري الزوجة، فلماذا قال العكانة باعتبار الخبر وهو الزوجة؟ تتذكرون مرارا قلنا أن القاعدة إذا كان هناك ما يعود عليه وخبر مبتدأ وخبر، هذا الضمير يمكن أن نرجعه إلى المبتدأ فيذكر أو إلى الخبر فيؤنث. وإن كانت المشتري الزوجة حرم عليها أي على الزوجة وطء مملوكها مطلقا، هذه وطء مملوكها كما يقول في الحاشية من إضافة المصدر إلى الفاعل، لأن المملوك هو الفاعل مو أن المرأة هي الفاعلة، فلهذا قال حرم عليها وطء مملوكها مطلقا، لا بالزوجية لأنها باطلة، ولا بالملكية لأن الملكية لا تجوز ماذا؟ الاجتماع. وهو هذا الحكم الثاني، وهو موضع وفاق. السؤال هنا وعلل ذلك، هسه إن قلت بأنه لماذا تبطل قانون الزوجية، هذا الذي أشرنا قلنا في أول كلام أنه مانع أو ليس بمانع، لا يوجد دليل على أن الزوجية مانعة من الشراء. يبطل الزوجية علاقة الزوجية أو لا يبطل؟ قالوا نعم يبطل. لماذا؟ قالوا لأن المستفاد من الآية المباركة وهي والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. التفتوا جيدا، الآية قالت أن العلاقة إما هذه وإما هذه، والتقسيم كما قالوا قاطع للشركة، يعني لا يمكن أن تجتمع العلاقتان في مكان واحد. أنت جنابك عندما تقول الكلمة إما اسم وإما حرف وإما فعل، بعد لا يمكن في مورد واحد يكون اسم واحد، لأن التقسيم يقول ماذا؟ قاطع للشركة. وبعبارة أخرى أن التقسيم يبين لنا أن الأقسام متباينة فلا يمكن أن تجتمع في مورد واحد. وهنا نحن عندما جوزنا الشراء يعني ماذا بالشراء؟ تحصل الملكية ولا تحصل الملكية؟ تحصل الملكية، فلا يمكن أن تكون علاقة الزوجية بعد باقي، لأن الآية المباركة قالت إما الزوجية وإما الملكية. فإما نحن نقول إذا كانت الزوجية موجودة فهي مانعة عن الشراء ولا دليل على ذلك، وإما أن نقول بجواز الشراء لأنه لا دليل على عدم الجواز فلا بد أن نلتزم بلازمه وهو بطلان علاقة الزوجية. واضح صار المطلب؟ فلهذا قال وعلل ذلك يعني ببطلان علاقة الزوجية بأن التفصيل يعني التفصيل الوارد في الآية المباركة في حل الواطئ الذي هو مستفاد من الآية يقطع الاشتراك بين الأسباب، أن التفصيل أن التقسيم ماذا؟ قاطع للشركة، يعني لا يمكن أن يكون في مورد واحد هذا السبب موجود وهذا السبب موجود، هذا القسم موجود وهذا القسم موجود. هذا هو الدليل الذي على أساسه قالوا بأنه إذا جاز الشراء وحصلت علاقة الملكية فإنه تبطل علاقة الزوجية. إلا أنه يوجد دليل آخر أشبه بالأدلة الفلسفية، بل هو دليل فلسفي ولا علاقة له بالأبحاث الفقهية كما ذكرنا مرارا وأشرنا إلى ذلك مرارا. قالوا بأنه يلزم توارد علتين مستقلتين على معلول واحد، وحيث أنه اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد محال. إذا لو قلنا أن علاقة الزوجية وعلاقة الملكية معا موجودة يلزم منه الممتنع، يلزم منه المحال العقلي. هذا المطلب لإخوة الذي درسوه في المنطق أو درسوه في الفلسفة إشارة إلى هذه القاعدة، وهي أنه هذا معلول، هذا المعلول لا يمكن أن توجده علتان مستقلتان. لماذا؟ لأن العلة الأولى عندما أوجدت هذا، أوجدت هذا، العلة الثانية ماذا تريد أن توجد؟ ها؟ توجد هذا وموجود تحصين للفصل. إذن لا يمكن أن يوجد هذا مرتين، إما أن يوجد بعد الثاني لا يمكن أن يوجده، وإما الأول لا يوجده فقط يوجده الثاني. فيستحيل اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. شوفوا الآن أمامي أنا مقدار من الماء، أضعه على النار فترتفع درجة حرارته إلى 100. حتى الآن هذا الماء الذي درجة حرارته 100 أريد أن أضعه في الشمس حتى ترتفع أكثر درجة حرارته أو يوجد نفس الدرجة؟ لا يمكن أن يوجد نفس الدرجة الموجودة تحصيل للفاصل. نعم إذا وجدت علتان مستقلتان على معلول واحد كل منهما تكون جزء العلة. يعني افترضوا أن هذا الماء نحن وضعناه على النار وكان في مكان مكشوف والشمس أيضا تضرب على الماء، فهنا الماء سيكون حارا، ولكن بعد مو النار بمفردها جعلت الماء حارا ولا الشمس بمفردها جعلت الماء حارا. ومن هنا قالوا إذا اجتمعت علتان مستقلتان على معلول واحد في آن واحد تكون كل منهما جزء العلة. هذه جزء من العلة وهذه جزء آخر من العلة. واضح صار؟ هنا يريدون أن يطبقون القاعدة، يقولون بأن هذه العلاقة وهي علاقة الزوجية أو علاقة جواز الوطن إما ملكية وإما ماذا؟ وإما زوجية. هذه العلاقة الموجودة بين الرجل والمرأة، إما ملكية علاقة جواز الوطن، إما ملكية وإما زوجية. فإذا قلنا أن جواز الوطن هم ملكية توجد فيها سبب وهي الملكية، وسبب آخر وهو ماذا؟ الزوجية، يلزم توارد علتين على معلول واحد وهو محال، لأن المعلول ما هو؟ جواز الوطن، حل الوطن، هذا المعلول. العلة ما هي؟ ها؟ العلة ما هي؟ الزوجية الملكية وهما علتان، فيستحيل أن يتوارد على معلول واحد. إلا أن هذا الكلام يتم في الأمور التكوينية والحقيقية ولا يجري في الأمور الاعتبارية. يعني لو لم يكن عندنا نحن ظاهر الآية المباركة التي قالت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم كنا نقول يجوز الشراء وعلاقة الزوجية أيضا باقية. فالمرأة بعد أن اشترت الزوج، الزوج مملوك لها وهو زوجها أيضا فيجوز. ولكن لأن ظاهر الآية المباركة دلنا على أن التفصيل قاطع للشركة، قلنا إذا وجد هذا لا يوجد هذا، هذا ظاهر الدليل، وإلا ليس من الممتنعات العقلية، ليس من المحالات العقلية. اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد في الإيجاد والتأثير محال، أما بتعبيره بما هما معرفان فليس بمحال. يمكن أن يوجد شيء واحد وهو حل الواقع وله سببان، السبب الأول حلية العلاقة الزوجية، السبب الثاني علاقة ماذا؟ الملكية. إذا كان المشتري من؟ إذا كان المشتري الرجل، وإذا كان المشتري الرجل يجوز له أن يطأ المرأة. بماذا يجوز له أن يطأ المرأة؟ نقول لأنه زوجته ولأنه مملوكته. شنو المحظور؟ أي محال عقلي يلزم من ذلك؟ وإنما قلنا أن الملكية تبطل لأن ظاهر الآية قالت إما هذه موجودة وإما هذه موجودة، لا يمكن أن يكون كلاهما موجودة. واضح المطلب؟ فلهذا قال التفصيل في حل الواطئ يقطع الاشتراك بين الأسباب. هذا أول الدليل الأول. الدليل الثاني، وباستلزامه اجتماع علتين على معلول واحد، إلا أن الشهيد رحمة الله تعالى عليه بذوقه الفقيه يبطل هذا الدليل الثاني، يقول ويضعف، يعني يضعف هذا الاستدلال الثاني مو الاستدلال الأول، ويضعف بأن علل الشرع معرفات لا موجدات ومؤثرات. هذه العلل التي نقول بأن الأحكام علتها المصالح والمفاسد مو مرادنا العلل التكوينية التي لا يمكن أن تتوارد على معلول واحد، ليس الأمر كذلك، وإنما هي معرفة أن هذه العلاقة موجودة، هذه العلاقة موجودة، هذه العلاقة موجودة. يعني أنت إذا قلت المرأة إذا قالت زوجتك نفسي قفزة قال الزوج كذا، هنا خصت العلاقة الزوجية. هذا مو معنى أن هذا اللفظ علة وحل الوضع معلول، لا لا ليس هذا، وإنما الشارع قال إذا أريد أن أرتب هذه الأحكام من وجوب النفقة من وجوب الطاعة من لا بد أن يوجد هناك منشأ. ما هو المنشأ؟ هذه الألفاظ التي هذا مو معنى أن هذا علة وذاك معلول، وإنما هذا معرف. عندما دخل أذان الظهر دخل الزوال وجبت صلاة الظهر، هذا مو معنى أن دخول الأذان علة ووجوب صلاة الظهر ماذا؟ معلول. لا، الشرع أراد منك صلاة الظهر. خب أراد منك صلاة الظهر متى؟ يقول أنا جعلت لك معرف. ما هو المعرف؟ هذا الوقت. إذن التأثير والمؤثرية شيء، الإيجاد شيء، والتعريف والمعرف شيء آخر. قال ويضعف هذا الاستدلال الثاني بأن علل الشرع معرفات، نقطة. وملك البعض كالكل، لأن البضع لا يتبعض. لو فرضنا أن الزوج ملك بعض زوجته، نصف زوجته، هل بطل علاقة الزوجية أم لم تبطل؟ نعم بطل. يعني لو لابد أن نقول أنه ملكية ما موجودة هنا، لو لابد أن نقول زوجية ما موجودة هنا، أما نقول نصفها زوجية نصفها ملكية هذا غير معقول. يعني جواز الواط وحل الواط وجواز الاجتماع لا يمكن أن نقول نصف منه معلول للزوجية نصف منه معلول ماذا؟ للملكية، هذا غير معقول. قال وملك البعض كالكل، لأن البعض جواحل الواط لا يتبعض، نقطة. والحمل مثلا، تارة أن ذلك الحيوان، سيفترض سواء كان ذلك الحيوان من الأناسي أو كان من غير الأناسي، لأنه تقدم فيما تتذكرون فيما سبق قال في بيع الحيوان وهو قسمان أناسي وغير أناسي. الآن هنا نقول والحمل سواء كان ذلك الحيوان الحامل مراد، سواء كان ذلك الحيوان الحامل إنسانا يعني امرأة حاملة ولكن أما أو كان غير إنسان بقر، إنسان يشتري بقر أو يشتري غنم ونحو ذلك. إذن هنا عندما نقول والحمل مو بالضرورة أنه أن تكون يكون هذا الحيوان من الأناسي. نعم واحدة من المصادق، واحدة من الأمثلة هو أن يكون المبيع ماذا؟ من الأناسي، حيوان من الأناسي. خب إذا كان هذا المبيع حاملا، هذا الحيوان كان حامل له يوجد حمل في بطنه، فهل يكون داخلا في المبيع أو لا يكون داخلا في المبيع؟ أنت جنابك عندما تشتري حيوان، وهل يشترط أن تقول بأنه ويده داخل فيه أو لا تقول؟ طبيعة الحال أنت عندما تشتري الحيوان فأجزاؤه داخلة فيه، يعني يده رجله رأسه شعره كلها أجزاء هذا الحيوان، فلا معنى لأن تشترط أنها وأشترط عليك أن تكون الرجل داخلة، اليد داخلة، الرأس داخل، هذه لا معنى للدخول. لماذا؟ لأن هذه أجزاء ذلك المبيع. السؤال أن الحملة هل يعد من الأجزاء أو لا يعد من الأجزاء؟ تقول مثال غير الأجزاء، ماذا أقول؟ الثمرة والشجرة. الثمرة من أجزاء الشجرة، لو هي شيء آخر وراء الشجرة، وهذا الشجرة شيء آخر، لأن الشجرة يمكن أن تكون شجرة ولكنه ماذا؟ لا يوجد فيها ثمرة، لا يوجد فيها ثمرة. ويمكن أن يكون المبيع مبيعا، هذا الإنسان، هذه الأمة، ولا يوجد في بطنها خمر، ولكن هذه الأمة أمة ولا يوجد لها رأس، هذا لا معنى له. إذن السؤال المطروح هنا هو أن الحامل بالنسبة إلى الحامل هل هو بمنزلة الأجزاء أو هو بمنزلة الثمر بالنسبة إلى الشجر؟ أي منهم؟ تقول ما الثمرة؟ أقول ها، تظهر ثمرة كثيرة. إذا قلنا أن الحمل بالنسبة إلى المبيع نسبة الأجزاء إلى الكون، هذا يحتاج اشتراط للدخول أو لا يحتاج اشتراط للدخول؟ لا يحتاج اشتراط للدخول، هو بمجرد أن اشترى هذا المبيع فالحمل لمن؟ للمشتري. أما إذا قلنا أن نسبة الحامل إلى المبيع الحامل هي نسبة الثمرة إلى الشجرة، الثمرة هي من أجزاء الشجرة أو لا؟ لا، ليست كذلك. إذن إذا اشترط المشتري فتكون للمشتري، أما إذا لم يشترط فهي لمن؟ فهي للبائع. ومن هنا وقع الخلاف بين الفقهاء بأن المبيع إذا كان حاملا فهل الحمل يدخل في المبيع بلا اشتراط، أو لكي يدخل في المبيع لا بد من الاشتراط؟ واضح المطلب. قال والحمل يدخل في بيع الحامل. طب المثل ماذا يقول؟ مع الشرط، يعني إذا اشترط المشتري ذلك، أو اشترط البائع بلي عفوا، إذا اشترط المشتري ذلك مع الشرط، أي شرط دخوله، يعني شرط المشتري مثلا دخول الحمل ماذا؟ في المبيع، لا بدونه، لا بدون الشرط، وإلا إذا لم يشترط فالحمل لمن يكون؟ يكون للبائع لا للمشتري، لا بدونه في أصح القولين. ما هو الدليل؟ تقول للمغاير، لأن الحمل شيء والحامل والمبيع شيء آخر، كالثمرة بالنسبة إلى الشجرة، هذا قول. أما والقول الآخر، والقائل بدخول الحمل في المبيع مطلقا، يعني سواء اشترط أو لم يشترط. لماذا؟ يقول لأنه بمنزلة الجزء، كيف أن الجزء لا يحتاج إلى الاشتراط؟ كذلك أن الحمل لا يحتاج إلى الاشتراط لكي يكون داخلا في المبيع. والقائل بدخوله مطلقا، يعني سواء اشترط أو لم يشترط، ينظر إلى أن الحمل مو جزء من الأم، كالجزء من الأم. آخر من الواضح أن الحمل ليس جزء الأم، يعني الحمل بالنسبة إلى الأم من قبيل الرأس بالنسبة إلى المرأة؟ لا، من الواضح، لأنه أن ذاك غير قابل للانفصال، ولكن هذا قابل للانفصال، فلهذا قال كالجزء من الأم، لا أنها جزء من الأم، مو من قبيل الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ينظر إلى أن الحمل كالجزء من الأم وفرع عليه. طب يتفرع على ذلك، التفتوا من المسائل الابتلائية هذه، في الأمة مو ابتلائية لأنه ما عندنا أمة لها، ولكنه في باقي الحيوان أيضا من المسائل الابتلائية، وهو أنه نحن إذا قلنا أن الحمل نسبته إلى الأم نسبة الثمرة إلى الشجرة، يمكن استثناؤه أو لا يمكن استثناؤه؟ ها؟ يمكن، يعني البائع يقول أبيعه ولكن بشرط أن يكون الحمل لي. أما إذا قلنا أن نسبة الحمل إلى الأم كنسبة الجزء إلى الكل، يمكن للبائع أن يستثنيه أو لا يمكن؟ لا يمكن ذلك. لا يمكن لإنسان أن يبيع حيوانا يقول ولكنه بشرط أن يكون الرأس لي، لا يمكن هذا، بشرط أن تكون اليد لي أو الرجل لي، هذا غير متصور. فلهذا قال وفرع عليه هذا القائل بدخول الحمل مطلقا لأنه كالجزء من الأم، وفرع عليه عدم جواز استثنائه كما لا يجوز استثناء الجزء المعين من الحيوان، لأنه كيف أنه لا يجوز استثناء الجزء حقيقة كذلك لا يجوز استثناء ما هو بحكم الجزء الذي هو الحمل. واضح المطلب؟ قال وفرع هذا القائل يعني والقائل بدخوله مطلقا، وفرع عليه عدم جواز استثناء الحمل. لماذا؟ يقول لأنه الجزء الحقيقي لا يجوز، فكذلك ما هو بحكم الجزء الحقيقي كما لا يجوز استثناء الجزء المعين من الحيوان. وعلى المختار نقطة، انتهى المطلب. بلي هي بلي عام الحيوان، قلت في أول المطلب قلت بأن المراد الحيوان الأعم من الأناسي وغير الأناسي، لأن الحيوان غير الأناسي أيضا أم بعض. وعلى المختار الآن يقول ما اخترناه ما هو إذا تذكرون؟ قال في أصح القولين يعني أن الحملة جزء أو ليس بجزء، ليس بجزء. طب الآن نريد أن نشتري، إذا كان جزءا لا توجد عندنا مشكلة، أما إذا لم يكن جزءا هل يشترط أن يكون معلوما أو لا يشترط أن يكون معلوما؟ نحن نشترط في المثمن أن يكون ماذا؟ معلوما. وهنا الحمل معلوم أو ليس بمعلوم؟ ليس بمعلوم. فهل تمنع جهالة الحمل أو الجهالة بالحمل في صحة البيع والشراء أو لا تمنع؟ قال لا تمنع. لماذا؟ لأنه هنا الحمل تابع وليس بمستقل. نحن إنما اشترطنا أن يكون المثمن معلوما إذا كان مبيعا مستقلا، أما في المقام الحمل مبيع مستقل ومبيع تابع، مبيع مستابع لا مبيع مستقل. فلا تمنع جهالة الحمل أو الجهالة بالحمل في صحة البيع. وعلى المختار وهو أن الحمل ليس كالجزء بل نسبته إلى الأم كالثمرة إلى الشجرات. وعلى المختار لا تمنع جهالته يعني الجهالة بالحمل من دخوله أي دخول الحمل مع الشرط، لأننا قلنا أنه بلا شرط لا يدخل. لماذا لا تمنع؟ دليل استدلال، لأن الحمل تابعون. نعم لو كان مستقلا كان هو المبيع مستقلا في البيع فإنه لابد أن يكون معلوما، فلو كان مجهولا فيكون البيع باطلا. حتى سواء هذه فيما يرتبط إذا جعلنا الحملة ماذا؟ ليس كالجزء من قبيل الثمرة بالنسبة إلى الشجرة، يعني لابد أن يدخل مع الشر لا بلا شر. كيف نعبر؟ نقول لا فرق، سواء قال البائع بعتكها يعني هذا المبيع الحيوان الأمان وحملها، فيقع البيع على ماذا؟ على أمرين، الأم وعلى الحامل، أم قال وشرطت لك حملها يعني بعتكها وشرطت ماذا؟ لك حملها، الحمل أيضا لك، مو أنه يقع مبيعا. التفتوا جيدا، ستقول ما الثمرة سواء قال هذا أو قال ذا؟ إذا أراد أن يقول بعتك وحملها لابد أن يكون الحمل موجود حتى يقول بعتك، أما إذا لم يكن موجودا يستطيع أن يقول بعتك وحملها؟ لا يمكن، لأن الحمل غير موجود أو لا أقل مشكوك الوجود، لا معنى أن يقول بعتك وبعتك حملها، هو الحمل موجود. إذا لو أراد أن يعبر بعتك وحملها لابد من إحراز وجود الحمل في بطن الحامل في بطن الأم، ملتفتين؟ أما إذا كان مشكوك ما نعلم الآن، ما ندري هذا الحيوان لدى نشري في بطنه حامل أو ليس في بطنه حامل، وبنينا على القول الأول وهو إذا لم يشترط لي أو للبائع، للبائع. إذا أنا أريد أشترط من الآن حتى إذا كان في بطنه يكون ماذا؟ يكون للمشتري. فماذا أقول؟ أقول اشتريت بشرط أن يكون لي حملها. بس إذا كان حمل قلي، إذا لم يكن. أو يقول بعتك وشرطت لك حملها. بس إذا كان موجود فبها ونعمت، إذا لم يكن موجود فسالب انتفاء الموضوع. استفدت جيدا؟ إذا كان الحمل موجودا في بطن الحامل فتلت العبارتين صحيحة، بعتك وحملها، بعتك وشرطت لك حملها. أما إذا كان الحمل مشكوكا أنه موجود في بطن المبيع أو لا، بعد العبارة الأولى مو صحيحة، وإنما العبارة الثانية هي الصحيحة فقط. فلهذا قال سواء قال بعتكها وحملها أم قال وشرطت لك حملها. أما ولو لم يكن الحمل معلوما كان مشكوك الوجود وأريد إدخال الحمل فالعبارة الثانية بعد، لابد العبارة الثانية، لأن العبارة الأولى فرض أنه لابد أن يكون الحمل موجودا، فالعبارة الثانية ونحوها لا غير. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.